بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
يا رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى دين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه مع علم القلوب، وكان آخر ما توقفنا معه ذكر بعض المطهرات العامة التي جعل الله لها دورا في طهارة القلوب ونقائها مما حل بها من ذنوب وأنجاس. وكان آخر ما توقفنا معه من هذه المطهرات ذكر الموت وأمور الآخرة. وقد عرجنا في آخر لقاءات لنا على بعض في الموت، وهو القيامة الصغرى، ولكنه لون من القيامة، فليس للمرء بعد موته عمل، ولا في حياته الدنيا أمل. ولذا ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن أناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية من البدو، فقالوا: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ فأمسك بأصغرهم سنا وقال: إذا مات هذا فقد قامت ساعتكم، أي بموت هذا الفرد، ولعلها نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا آخر حي في جيلهم، قضاء جيلهم نحبة وتوليهم عن دنيا العباد، قامت ساعتهم، قامت قيامتهم. فالموت قيامة صغرى تعقبها قيامة كبرى، والقلب في غالب الأحوال لا يفسده شيء كما يفسده التعلق بالدنيا، والخضوع أمام الهوى، وحب العاجلة دون الآخرة، كما قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فتركنا الآخرة لا محالة، يزيد قلوبنا تعلقا بالدنيا، والتعلق بالدنيا رأس من رؤوس الخطايا، ومصدر من مصادر البلايا، وكما قال أحد الصالحين: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فهذه البلايا لا محالة تحول بين القلب وحياته، بين القلب وطهارته. فدواء ذلك ذكر ما يناقض ذلك، فالتعلق بالدنيا وحبها لا ينفيه من القلب التعلق بالآخرة وذكرها ومعايشة أحداثها وأهوالها وأحوالها. فلا محالة أمامها تنخلع القلوب النائمة وتفيق القلوب الغائبة وتعود إلى الله القلوب الشاردة. فكيف إذا عرض صاحبها على ربه أو على بعض آيات ربه؟ لا محالة أن ذكر ذلك له أثره الشديد في استقامة القلوب وفي صلاح حالها. ولذا بين تعالى في قرآنه أنه لا يستحق الحياة ولا التمكين على أرضه إلا من أورث الخوف من اللقاء والموعد، إلا من فاق من مقام الله، من جلال الله، من عظمة الله، ومن أورث الخوف من عذاب الله ومن وعيد الله. وفي هذا يقول تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. الخطاب للرسل: ولنسكننكم الأرض من بعدهم. فهل كل الرسل للتمكين أهل؟ بين تعالى أن جميع الرسل ليسوا بالممكنين في الأرض، بل منهم من يقتل، ومنهم من يعذب، ومنهم من يحارب، ومنهم من يطرد من داره ولا يمكن في بيئته. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ثم جعل لها شرطا حتى تعلمه البرية: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن أحق الناس بالخوف من مقام الله وخوف وعيده بعد رسل الله؟ ومع ذلك يجعل الله ذلك شرطا للتمكين. فليس التمكين لكونهم رسل، ولا لكونهم دعاة حق، ولا لكونهم من أهل الحق، وإنما التمكين لمن خاف مقام الله وخاف وعيده. فما لم تورث القلوب ذلك، فكيف يكون لنا بعد ذلك حياة؟ أو كيف يكون لنا تمكين في أرض الله؟ ومن لم يكن لذلك الأمر في الدنيا أهلا، أيكون له بعد الدنيا أهلا؟ إخوة الإيمان، فالأمر أشد من أن ينشغل المرء عنه بغيره. فلا حياة لنا أصلا، ولا بقاء لنا أصلا، ولا نعيم لنا أصلا، ما لم تطهر قلوبنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، في طاعته وفي خوف مقامه وفي خوف وعيده الحياة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إخوة الإيمان، فلنتدبر حالنا، فنحن أمام أمر جلل. فبعد هذه الدنيا الزائلة أهوال يشيب لها الوليد. رب العباد جعلها واقع، وجعلها حقيقة، وجعلها يقين، وجلنا لا يكاد قلبه يرعوي بذكرها أو يديم ذكرها أو يتفكر في لحظة وقوعها. ولهذا عاشت قلوبنا وكأن غطاء عما عليها رؤية ذلك كله، فكيف إن كشف يوم اللقاء ذلك الغطاء؟ كيف إن عاين منكر أو ما كان فيه يرتاب أو ما كان عنه يحيد أو ما كان منه ينفر؟ إخوة الإيمان، فالأمر جلل، ولذا بين الله عز وجل هذا الموقف إذا تعرض الناس له، إذا وقف الناس فيه، إذا تحقق أمام أعين الناس. فهذه الوقائع التي بينها ربنا الخالق إن لم تكن الآن في نظرنا واقع فهي عند الله واقع. فهل رؤيانا أصدق أم رؤيا الله عز وجل؟ قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فأي رؤياك؟ ولذا يقسم الحق تعالى على أن ما حدث عنه وما بين لخلقه من أهوال الآخرة وأحوالها واقع لا محالة. ولذا جاءت كل تعبيرات القرآن وأحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لتقر هذه الحقائق بأسف الجزم كلها. فيبدأ بذكر الساعة بقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى يقول ذلك على أمر ما زال في حق الأحياء غيب. أتى، لما لم يقل يأتي أو سيأتي؟ استعمل الفعل الماضي في الدلالة على أمر مستقبل ليدل للعباد على أن الأمر قضاء قد مضى وأمر قد انقضى، حق لا رد له ويقين لا شك فيه. فاستعمال الماضي في الدلالة على المستقبل يدل على وقوع الفعل لا محالة. ولذا قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فكيف أتى ولا نستعجله؟ وقيل لأن الزمان كله عند الله حاضر، فإن كنا نرى القيامة بعيدة فرب العباد يراها الآن أنها قريبة قريبة، فعمر الزمان قصير وتعاقب الأحداث شديد وسريع، والأمر ليس علينا بالبعيد. فكم من أعمالنا وكيف انطوى؟ من طوى كطائف عبر أو نسيم مر، فكما انطوت سنين ستنطوي سنين ما بيننا وبين الآخرة، وما أسرع انطوائها وما أسرع وقوعها. فالزمان كله عند ربنا حاضر، تخضع له قوانين الزمان، وإن خضعنا نحن البشر قنن الله من قوانين الأزمان. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وفي أخرى يقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ليس الأمر مما فيه ينزع، وليس في الأمر شيء به يكذب، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وفي ثالثة يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، بيت معمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. إن عذاب ربك لواقع، إن حرف توكيد واللام توكيد ثاني، لواقع. فإن كان الأمر واقع لا محالة، لا محالة، فكيف اغفل القلوب عنه؟ وفي ثالثة يقول: والذاريات ذروا والحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي الحساب والعقاب لواقع، فهو أمر صادق وأمر واقع وأمر لا كذب فيه وأمر لا مراء فيه. لا إله إلا الله، فكيف ننازع في أمر كيد رب العباد أكده؟ وهل يعجزه شيء سبحانه وتعالى عن تحقيق ما أراد وعن إيقاع ما ذكر إيقاعه؟ إيمان الخبر إن جاء من بشر يحتمل أن لا يقع، فلو قال رجل سأقابلك غدا نقول له كذبت، فقد لا تحيا حتى تلقاه، أو لا يحيا حتى يلقاك، أو تحيا ويحجب الله عنكما اللقاء، أو تحيا ويغير الله من أسباب ودواعي لقائكم فتحرصان على عدم اللقاء. أما الحق تعالى فهل هناك من يغير أمرا قدره أو حكما أمضاه؟ نحن نخضع لقوانين الله، أما الإله يسأل عما يفعل وهم يسألون. إخوة الإيمان، فهل توعدنا بذلك بسبب التخويف أم لأن هذا واقع لا محيد عنه ويقين لا شك فيه؟ ولذا يقول تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ثم يقسم، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، لقول فصل. وما هو بالهاز، وما هو بالهاز، بل هذا نبي صلى الله عليه وسلم يقسم على هذا فيقول: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهل ننازع في أن النوم بنا ينزل يقهرنا عليه لا نقوى على دفعه؟ من منا يقوى أن يذهب النوم عن جسمه وينزل بساحتك فتتوفى منك نفسك؟ هل تملك لها حال خروجها ردا وأنت ما زلت حيا؟ كما قال العزيز العليم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي أثناء نومها، فيمسك التي قضى عليها الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكما يتوفاها كل ليلة سيتوفاها عند قيام ساعتك. فيمنعه. أما ترفع نفسك إليه كل ليلة؟ بل كل نومة بليل أم نهار؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم به ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إخوة الإيمان، فمن منا ينازع في هذه الآية؟ ومن منا يحجب الوفاة عن نفسه حال نومه؟ فكيف حال ضعفه وانتهاء أجله؟ وانتهاء أجله، هل له حيلة في ذلك؟ هل له قوة في تغيير ذلك؟ أم أنه مقهور على ذلك؟ ولذا عقبها بقوله: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا في ثانية، في لمحة، في نظرة، في لفظة. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. نسأل الله عافية، إنه لقول فاصل وما هو بالهاس، فما بالنا تحيا قلوبنا وهذا الحق وهذا اليقين وهذا الصدق المتحقق لا محالة لا تكاد له تتحرك ولا تكاد به تشعر ولا تكاد له تعمل. لو أيقنت القلوب لتفطرت من هوله أمام الخالق من هول ما أعد للعباد يوم لقائه. ورحم الله صحابة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم جميعا، عندما يسأل في ذلك فما جوابه؟ ما جوابه؟ أيقنوا بهذا الأمر بلا شك. فهذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كشف عني الغطاء، أي حجاب الذي حجب الله به عنا الآخرة أهوالها، يقول: لو كشف عني الغطاء ما ازددت يقينا. كل ما يقع في الآخرة أنا على يقين به من نص كلام الله وكلام رسول الله. فلو كشف الغطاء ورأيت كل أهوال القيامة ما ازددت في شيء بها يقين، لأنني بها أصلا على يقين، ما ازددت يقينا. فهل لو كشف الآن عنا الغطاء لا نزداد يقين؟ لأننا أيقنا بكلام رب العالمين وعيده. أم أن قلوبنا عن وعيد الله غابت؟ ولو رفعت لنا راية أو ظهرت لنا علامة من أهوال الساعة ما ازددنا بها إلا اضطرابا وهلعا، فكيف بأهوال يوم القيامة؟ ولعل أقرب ذلك أمثلة في الحياة وقعت يوم أن وقع الزلزال، هل ازددنا بالآخرة يقينا أم كلنا أو جلنا هلع وهرع؟ من في الطريق إلى البيت فزع، ومن بالبيت إلى الطريق أسرع، وكأننا في حال من التيه فقدنا فيه العقول وفقدنا فيه القلوب. فكيف إذا كان هذا حالنا مع هزة خفيفة؟ فكيف إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها؟ وتحدث كل جنب فيها وكل شيء على ظهرها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. كيف انخلاء قلوبنا؟ كيف شدة هلعنا؟ كيف عظيم خوفنا؟ لله درك يا علي، لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. بل انظر الحارثة رضي الله عنه، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: من حقا يا رسول الله. خلاص الإيمان ملأ قلبي، صار حقا، لم يعد علم بل صار حق اليقين. قال: يا حارثة، لكل حق حقيقة، ما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، لم يعد للدنيا في قلبي متعلق، ما عادت تشغلني، ما عادت غايتي، ما عاد لها مجالا في محبتي وتعلق قلبي. عزفت نفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، أي في طاعة ربي، وكأني أرى عرش ربي بارزا، أرى عرش ربي بارزا وأرى الجنة. يقول هذا وهو على الأرض وبين الخلق بجسمه ومع الله والقيامة بروحه ولبه: وكأني أرى عرش ربي بارزا وأرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون، وأرى النار وأهلها فيها يتضاغنون. فقال صلى الله عليه وسلم: رجل نور الله بصيرته، يا حارثة عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. فماذا عرفنا؟ هل عرفنا من ذلك شيء؟ هل أيقنا من ذلك بشيء؟ أم أن القلوب عن لقاء الله غابت، غابت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يقول ابن الوراقي رحمه الله: والله لا يفزعني شيء إلا ساعة لا أذكر فيها الآخرة، فغياب ذكرها عني أشد عندي من موتي. فغيابها عني غياب عن الحق، وغياب جسمي عن الحياة غياب عن الخلق، فأي الأمرين أعظم؟ غياب عن الحق أم غياب عن الخلق؟ انظروا إخوة الإيمان، وكما قال علي بن أبي طالب: إن هذه الدنيا ولت عنكم نافرة، وإن الآخرة عليكم مقبلة، وإن للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كونوا من أبناء الآخرة. ممن تحركهم إلا ذكرها، ممن لا يدعوهم إلى العمل لها والاستعداد لنزولها، فهي واقعة لا محالة، يقين لا شك فيه. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، بل انظروا حال حتى أطفالهم، فهذا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب لم يجاوز السابعة من عمره، ويراه سفيان متعلقا بأستار الكعبة يضرع إلى الله ويبكي الليل كله، طفل لا ينام إذا نام الناس ولا يهدأ إذا هدأ الناس، الليل متعلق بأستار الكعبة يبكي. فأشفق سفيان عليه وقال: يا غلام، لما كل ذلك البكاء ولا وزر عليك يحصى؟ تدون لك حسناتك ولا تحصى عليك سيئاتك، فلما كل ذلك؟ قال: يا إمام، لقد رأيت أمي توقد النار على الخشب الكبير فلا يشتعل، فتستعين على أبيه بصغير الخشب، فخشيت أن يستعين الله بنا في إشعال أجساد الكفرة من خلقه. الطفل اللي في السابعة وقلبه بالآخرة معلق، ونحن بلغنا المشيب وصار القبر منا قريب ولا نكاد من سكرة الذنوب نفيق. إخوة الإيمان، الأمر أجل من أن نغفل عنه، من أن نغفل عنه. ورب العباد يقول: آتية لا ريب فيها، فاصفح الصفح الجميل. ويقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ويقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ويقول: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وما أنتم بمعجزين. والآيات كثيرة، فإن كان هذا هو الحق الذي ملأ الله به كتابه، أننكر ذلك كله على من أنزل الكتاب؟ على رب الأرباب؟ على ملك الملوك؟ على من جعل الموت مصرعنا والتراب مضجعنا والدود أنيسنا ومنكر ونكير جليسنا والقبر مقرنا وباطن الأرض مستقرنا والقيامة موعدنا والجنة أو النار موردنا؟ فكيف نغفل عن ذلك كله؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فهذه له ما قست من قليل غابت عن الله ولقائه، فكيف لا تقسو؟ فكيف لا تقسو؟ وكيف لا يعلوها الوهن؟ ظنت أن لها الحياة برضاها، وأن الحي القيوم قد غفل عنها أو لم يعد يراها. لا، والله ما غاب الله عنا لحظة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فكيف نظن الله الظنون؟ وكيف نفتري على الله الإفك المبين؟ فنرى واقعنا عن واقعنا وننسى مصيرنا ومآلنا، فكيف إن وقع بنا أهوال ذلك اليوم؟ وأهوالها عجب، وليس هذا وقت حديثنا عنها، بل أرنا واقعنا الذي نحياه لرأينا شيئا من عذاب الله الذي يدلنا على ما وراءه من عذاب. فرب العباد يقول: هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها، فقد جاء أشراطها، تحققت بعض شرائطها، فكيف إن وقعت هي بذاتها؟ ولعل في ذكر أشراطها موقظ للقلوب. وأشراط الساعة منها الصغرى ومنها الكبرى، وقد تأتي الصغرى قبل الكبرى في غالب الأحوال، وقد تأتي معها أو بعدها. أما الصغرى فلو ذكرناها لانخلعت منا القلوب قبل أن نخوض في الكبرى أو في الحديث عنها. وما واقعنا إلا خير شاهد عليها. فعمر البشرية ببعثة سيد البرية صلى الله عليه وسلم أذن الله بانتهائها. فبعث النبي إذن بقيام الساعة، فلا نبي بعده ولا رسالة بعده. ولذا سماه ربه الحاشر، فقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر، أنا الحاشر الذي على إثر بعثته تحشر الخلائق. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، مشيرا بالسبابة والوسطى. فإن كانت الساعة قبل بعثته بعيدة يكاد ربنا يخفيها، كما حدث بذلك نبيه موسى: أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فببعثة النبي كان ذلك إذن بدنوها واقترابها. فبعثة النبي إذن بذلك، وموت النبي إذن بذلك. فكيف وأمور عدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة وعلاماتها قد وقعت في تاريخ الأمة، فمنذ بعثة النبي وكل عام يمر تظهر للناس من علامات الساعة علامات وآيات ودلالات قاطعة على أن كل ما قال الله وما قال رسوله حق لا محيد عنه. فلما يذكرنا النبي بوقوع الفتنة، وقد وقعت في زمن عثمان، وحين يذكرنا بانتشار الربا لعل الأجيال السابقة قل فيها ذلك، ولعلنا من لحظة سقوط الخلافة في هذا القرن بالذات أحسب أهوالها صارت كل يوم تضاعف. إن كان الجيل الأول يرى كل عدة أعوام علامة، فنحن نكاد نرى كل ساعة علامة. لو أعملنا الفكر في أخبار أهل الأرض، في الأخبار الواقعة، فانتشار الربا حتى لا يكاد مسلم يسلم من أثره. وكما روى البخاري في صحيحه يكون في آخر الناس، في آخر الزمان ناس، من لم يأكل الربا لحقته آثاره، لحقته آثاره. تعالوا الآن، أي معاملة كبيرة أو تجارة تقع على وجه الأرض تخلو من الربا إلا ما رحم ربك، ولا يكاد بين الفساد يذكر انتشار الربا، عدم مبالاة الناس بكسبهم. تسأل الآن كم تعداد المسلمين؟ 1,200,000,000. كم منهم يدري من أين اكتسب ماله، أمن حلال أم حرام؟ وهذه من علامات الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: يأتي على الناس زمان لا يدري المرء من أين اكتسب ماله، أمن حلال أم من حرام. وحين يحدثنا عن انتشار الزنا، الآن صارت هيئات رسمية ووزارات في كثير من بلدان المسلمين لا عمل لها إلا الدعارة والزنا ونشره والترويج له، يسمونه تارة سياحة، ويسمونه تارة بما يسمونه، إن هي إلا أسماء سميتموها، نسأل الله عافية. مرة يسموه حرية شخصية، ومرة يسموه دعم للوطنية، ومرة يسموه تحسين والتحام بيننا وبين غيرنا ممن نجلبهم إلى بلادنا، ولا هم لهم إلا الاعتداء على حرماتنا، نسأل الله عافيته. ومرة يسمونه تطبيع أو تطفيت، ويصور كيف يصور الزنا، بل ما قبل الزنا تبرج النساء كما ورد في الحديث: يأتي على الناس زمان يضيع فيه الشباب وتتبرج فيه النساء. تعال الآن، كم عدد الشباب الذي يعرف مصيره ومآله في أمة المسلمين، وكم عدد الشباب الذي لا تراه إلا طائعا تائها، لا يعرف من هو ولا لما خلق ولا ماذا يعمل ولا أين يسير. أين الشباب؟ أين الشباب من الهم والغم الذي اعتلاه لا تراه إلا راقصا ولا يدري لما يرقص، ماجنا لا يدري لما يمجد، لاهيا لا يدري لما يلهو، لا عقل له، لا عنده، لا وجود له، لا أثر في الوجود له. عماد الأمة الذين تبنى عليهم الأمم، فما بنيت أمة إلا على أكتاف شبابها، شبابنا لا بناء له ولا وجود له ولا أثر له، باعتبار الغالب على الشباب استثني قلة تعمل لله. لا تكاد بين الكثرة يذكر لها أثر، يضيع الشباب وتتبرج النساء. أستغفر الله، تتبرج كانت في زمان قبلنا، أما زماننا فلا يقال تتبرج، فلم يعد عندنا تبرج، بل صار عندنا ما هو أنكى وأمر. قال تعالى: ولا تبرج الجاهلية الأولى. قال الإمام غيره في التفسير: تبرج الجاهلية الأولى كالمرأة تلبس خمارا يغطي رأسها ونها وصدرها وعنقها ورأسها، ثم تعمد إلى خصلة من شعرها فتخرجها خارج خمارها ليعلم الناس لون شعرها. هو ده تبرج الجاهلية، وليس كمحجبات الشتاء عندنا، لا. قال: وتلبس قميصا
يغطي جسدها إلى قدمها، يغطي قدميها، ثم تعمد إلى فتحة في جنبه أو من أمامه أو من خلفه حتى إذا تحركت بان شيئا من قدمها، وتلبس كما يغطي رسغيها، ثم تعمد إلى فتحة في أسفله حتى إذا حركت ذراعها بان شيئا من ذراعها. هذا تبرج الجاهلية. تبرج الجاهلية صار عندنا زي إسلامي، فما الذي نراه؟ هل هذا يسمى تبرج؟ بنص حديث مسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيح، ورواه الطبراني والبيهقي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، لم أرهما أقوام لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الغفر والحرس لمسكين كرابيج ودنك، ها، كأذناب البقر، تشبه ذيل البقر، مرة يوضع فيها حديد، ومرة من جلد خالص، ومرة من مطاط، ومرة بها عظم البقر وذنب البقر، لهم صياط كأذناب البقر. لماذا يضربون بها الناس؟ أمة يحيا الناس فيها بين الصياط، هل حياتها حياة؟ ما كان يرى الأوائل بين الناس في يد أحد الناس صياط، الصياط لا ترى إلا عن الجبهات أمام العدو، أما داخل البلدان فليس فيها إلا الأمان، إلا الأمان. أليس غياب الأمان عنا وحرماننا من إقامة شرع ربنا، أليس ذلك علامة على قرب قيامتنا ونزول عذاب الله بنا؟ لهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا. قال أهل التفسير: كاسيات عاريات، أي لا يلبسن ثيابا رقيقة تشف عما تحتها، أو قصيرة تصف ما تحتها، أو ضيقة تجسد ما تحتها، فكلهن كاسيات عاريات. فما جل حال نساء الأمة؟ كم نسبة المحجبات؟ نسبة وتناسب. كم نسبة المحجبات في أمة المسلمين أمام نسبة العاريات، لا أقول متبرجات؟ فكيف لو استثنينا من المحجبات المتبرجات؟ بل كم نسبة المحجبات حجاب شرعي من بين المتبرجات اللائي يلبسن زي الجاهلية أو يتبرجن تبرج الجاهلية؟ آخر صيحة في الزي، سنجدهن قليل من قليل من قليل. أليست هذه من علامات الساعة أشراطها؟ نبي الله يوسف مجرد أن تكالب عليه يوسف الآيات التي سمعناها من أخي الكريم وأتلوها، فزع إلى الله يستغيث: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الآن كيدهن يملأ الطرقات، فلا يكاد المرء تسلم له عينه لحظة، إن سار في الطريق لحظة لا تكاد تسلم عينه. بل ذكر شراح الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ذكر شراء الحديث قالوا: أيما امرأة تزينت لغير زوجها فقد دعته للزنا، أو تبرجت أمامه فقد دعته للزنا، أو تكسرت في مشيتها أمامه فهي داعية له بالزنا، او تحدثت اليه دون حاجة فهي داعية للزنا، او لصقت جسمها بجسمه فهي داعية للزنا، فكيف وهي الان تلتصق به في كل وسائل المواصلات وتدعوه في كل الطرقات؟ فمطلوب من كل مسلم الا يسير في الطريق الا وهو يلهث بلسانه اذا نظر يمينا او يسارا: اني اخاف الله، اني اخاف الله. دعوة للزنا لا يكاد مسلم منها يسلم. شيخ الهرم، وده امر مؤلم، الهرم العجوز لا يكاد يغض بصره، وقد دنا اجله. ورحم الله سعيد بن المسيب، قال: بلغت من العمر 83 عاما ولا آمن على نفسي فتنة النساء. سعيد بن المسيب الذي لما حضرته المنية بكت ابنته، قال: لا تبكي، فوالذي نفسي بيده منذ 40 عاما ما أذن مؤذن للصلاة وأبوك خارج بيت الله. 40 عام ما فاته الأذان وهو خارج المسجد، لا بصلاة ليل ولا بصلاة نهار. ورع ويخشى على نفسه وهو في 83 من عمره فتنة النساء. ونحن أمام هذا الموج الجارف من الفساد لا نخشى على أنفسنا؟ أي دين لنا باقي؟ وأي علم عندنا باقي؟ رحم الله الإمام الشافعي كان في الطريق إلى أستاذه وكيع بن الجراح، وكانت تسير أمامه امرأة فرفع الهواء ثوبها فرأى منها قهرا قدمها. هذه المعصية لما دخل الشافعي على وكيع فسأله ليسمعه ما حفظ، غاب عنه بابا من العلم، وكان معروف بقوة حفظه. فقال له وكيع: لقد أذنبت اليوم يا شافعي. قال: ومن أدراك؟ قال: لأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. قال: صدقت، كنت أسير في الطريق وكانت تمشي أمام امرأة فرفع الهواء ثوبها فرأيت قدمها. وأنشد يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، سوء حفظي، حفظ الشافعي سوء، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. فهل يبقى لنا أمام هذه الأهوال علم؟ نحفظ الآية الصباح ننساها المساء، آية القرآن، فكيف بعلوم العلوم الأخرى؟ ولذا لا تكتر كنيف علم بيننا. من يجمع العلم يفقده في نظراته وفي معاصي ربه. فالقلوب أوعية، فكيف تعي القلوب العاصية؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، الأمر جلل، بل من علامات الساعة آية والله وقعت معي وأذكرها: اللهم لا رياء ولكن على سبيل الإنذار فليس هذا باب فيه وراء. كنت طالبا في الثانوي، وكنت أسير يوما حال غروب الشمس مع والدي، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ونسكنه في جنة جنته، ورأيت الهلال، فقال أبي: هذا الهلال ليس الذي رأيته من سنين. قلت: كيف؟ والشهر الماضي 29 يوما. قال: لقد رأيته قبل ذلك أصغر من ذلك في حجمه. والله الذي لا إله غيره هذه الوقعة مرت لم أحرك لها فكري، وبعد 6 سنين من هذه الوقعة وأنا أقرأ في تفسير القرطبي وجدت حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، ليس هذا بهلال ليلة، فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. علامة عشتها بنفسي ولم تكن تخطر لي على بال، ولعل الآلاف منا بل الملايين منا ما مرت بمثلهم هذه العلامة وما رأوا الفرق بين هلال وهلال، وهي آية ظاهرة واضحة للعيان لكل رأي مدقق، ولكن أين الناظر إلى ذلك؟ لولا قدر الله أني أراها مع والدي وأسمع منه ما سمعت ما كنت لأعلمها. فكم من آيات لله فينا تقع لا نذكر منها شيء ولا ندري عنها شيء، بل كما بين تعالى حال أمة سبقتنا حين أذن الله بزوالها سلط الماء من تحتهم في الأرض يعلو 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 مياه جوفية حتى لينت جدر البيوت، فأسقط الله عليهم السقف من فوقهم ولا شعور عندهم ولا حس بنهاية أجلهم. قلت: ولعل ذلك الذي ذكره رب العباد في كتابه واقعنا الآن في مصر به يشهد، في مصر به يشهد. فالمياه الجوفية الآن يشكو مر الشكوى أن مصر تحيا على نهر من المياه الجوفية، بحر في بعض البلدان طفى الماء فوق ظهر الأرض، وفي البعض الآخر ما زال خافيا تحت الأرض، يعمل معمولة في أساسات البيوت حتى إذا أذن الله بالنهاية تداعت البيوت علينا. قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أين شعورنا؟ أين حسنا؟ ماتت القلوب ومات بموتها عنا كل شيء، قست القلوب وغاب عنا بقساوتها كل شيء. من علامات الساعة أن يفقد الخشوع العبادة وهم في الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا واحدا لله خاشعا، واحد في جماعة مفيش. من علامات الساعة أن تعطل شرعة الله وأن تغيب عن ساحة المسلمين أحكام الله، كما ورد في حديث حذيفة، وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولاها نقضا الحكم بما أنزل الله، وآخرها نقضا الصلاة. كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. الحكم بما أنزل الله الآن صار لا يخفى. أي دولة الآن تقيم أحكام الله؟ لا أغركم ما يقع في بعض البلدان الإسلامية من إقامة حد واحد من حدود الله، حد القصاص ده حد واحد يقام في بلد أو بلدين، يقيمون حد القصاص ويحرمون على العباد أن يتعاملوا بالحلال، فيحجبوا إقامة أي بنك إسلامي في بلاده. أي إسلام هذا؟ والحدود لا تقام إلا على فقير لا عضد له ولا ظهر له. أما لو كان ثريا أو أميرا أو وزيرا أو سفيرا أو حتى قريب لوزير أو سفير أو أمير، تعطل من أجل الحدود، فالذي تسمى إقامة حدود. حد الزنا لا يقام، حد السرقة لا يقام، حد الردة مرضاة لأعداء الله لا يقام. وقس على هذا، وقس على هذا، بل أهل الإسلام يحاربون باسم الإسلام، وتجد من علماء السوء من يسول لهم ذلك ويزين لهم ذلك ويغريهم بحرب الله ورسوله ودعاة الحق من خلقه، فيستحلوا أموالهم ويستحلوا دماءهم ويستبيحوا عوراتهم ويعتدوا على أعراضهم، حتى صار أشد الناس عرضة للعدوان علماء الأمة إن صدقوا مع ربهم. لا يكاد الداعي الصادق يجد بلد إسلامي الآن يحتمل دعوته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أليس التضييق على العلماء سبب كاف أن يندر العلماء بيننا؟ ولذلك تجد الآن خريج الأزهر بالملايين أيهم يفكر أن يعمل في الدعوة؟ الكل يهرب إلى التدريس أو إلى القضاء، وأكره شيء عليهم الخطابة والدعوة، لا يلجأ إليها إلا من اضطر ولم يجد سواها، بل تراه يعمل في الخطابة ويسعى الليل والنهار لتغيير الوظيفة. ليه؟ لأن العالم مهدد في نفسه وفي عرضه وفي أهله وفي حياته، فلم يعرض نفسه لهذه الفتن التي لا قبل له بها. وكل ذلك من علامات الساعة، فعما قليل قد يقبض القلة الباقية بيننا والتي صدقت مع الله مع التضييق الشديد عليها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم ذهب الناس إلى رؤوس جهال فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهنا يشعر المرء لما كان عمر، عمر ابن الخطاب يدعو الله فيقول: اللهم لا تبقني ببلدة ليس فيها أبا الحسن، ليس فيها علي بن أبي طالب، عالم القرآن وأستاذ الأقاضي، لا تبقني ببلدة ليس فيها علي، ليس فيها أبا الحسن، أمة غاب العلماء عنها أو حجب العلماء عن ساحتها تستحق أن يحيى المرء فيها؟ وهل الحياة في الغياب عن الحق حياة أم ضلال في ضلال؟ حتى صار للصبيان مكانا للفتيا، وصرنا نسمع ما يخالف نصوص القرآن والسنة صراحة من جهال ينسبوا فتواهم إلى الملك الجبار. أليس الموت أولى من الحياة؟ من أشراط الساعة، فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها، وعلاماتها كثيرة أكثر من أن تحصى في محاضرة أو في عبارة منا. من أشراطها أن يولى قيادة المسلمين سفهاءهم، تجد السفيه بالأقدمية يصبح مدير أو سفير أو وزير أو زير، نسأل الله عافيته، نسأل الله عافيته. لو جالست الكثير منهم تعجبك أجسامهم، تعجبك وظائفهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من اقتراب ساعة أن يستحل الناس الخمر، والآن صارت تشرب في بلاد المسلمين بقوانين لحكام المسلمين تنسب باسم الإسلام، تعطل حدود رب الأنام، وباسم الإسلام تخمر عقول الأنام. لو شربت الخمر لصرت الآن فردا معتدلا، ولو تركت شربها في مجلس القوم، نسأل الله العافية، مجالس المترفين والكبار والقادة أعاذنا الله وإياكم منها، لو دنا رجل منا منها وجلس معهم ساعة لا يكاد يرى الكثير منهم يفيق من الخمر ساعة. لو جلست بينهم ولم تشربها عدوك سفيها، سفيه، ليس عندك حضارة ولا تقدم ولا مدنية ولا تصلح للإدارة أو للسفارة أو للوزارة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، تلونت أنواعها وتعددت أسماؤها، وكما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون خمسا بخمس، الزنا بالنكاح والسحت بالهدية والربا بالبيع والقتل بالرهبة والخمر بأسماء يسمونها، ويسكي كنيا البطل الحديدية تعطيك صحة، العرقي يدر لك بولك، ها البلاك ويت والبلاك زفت والبلاك طين على رؤوس أصحابها. بل صارت الآن مدارس وجامعات لا عمل لها غير تربية العباد على تقديم الخمور للعباد، فاندقوا السياح، وأبناء المسلمين هم روادها، هم وقودها. ونبي المسلمين يقول لعن الله عاصى الخمر ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها والجالس على مائدة تدار عليه، كل كلهم من رحمة الله طردوا. لعن الله هؤلاء أي طردهم من رحمته، ونحن نربي أبناءنا على ذلك، نربي أبناءنا على ذلك. كيف يقدم الخمرة الطعام، وكيف يقدموه شراب، ولكي يستحلوها سموها مشروبات روحية، روحية ترقى بالروح إلى الجنة، إلى جنة إبليس، إلى نار جهنم وسقر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث الذي رواه البخاري يأتي على الناس زمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، الخمر وأخواتها من لبس الحرير ومن الدف والغناء والمعازف، ألوان الآن ما أنزل الله من سلطان، العود والكمان وال... ها؟ وبلاوي كمان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ناهيك الآن صار أهل الحر، أهل الغناء، أهل المجون هم شادة الأمة. تسأل عندما تسمع أخبار النجوم في أمة المسلمين، من نجومها؟ الفنانين والفنانات، والراقصين والراقصات، والماجنين والماجنات، والفاجرين والفاجرات. فنان، وسبحان من أعماهم حتى ارتضوا لأنفسهم أسماءهم فنان. فنان في اللغة معناها حمار وحشي، يفخرون بأنهم والحمر سواء، وقد اشتركوا في الأسماء فنان. نسأل الله عافيته. نجوم الأمة، نجوم الأمة، وكما ورد في رواية الترمذي: وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم. السيد فيهم هو الفاسق الفاجر، هو السيد المقدم. تعال الآن نأتي بشيخ الأزهر أو أكبر علماء الأمة وندعو الناس للقاء معه، وندعو الناس للقاء بفنان كعادل إمام. كم عدد المجتمعين على هذا، وكم عدد المجتمعين على ذاك؟ أمة فن، أمة الفن، عمالين يفنوا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والخمر بأسماء يسمونها، ومن علامات الساعة ما ذكر الحديث الذي ذكرنا، يستحلون الزنا بالنكاح. الآن احنا في عالم آخر صيحة في النكاح، ما يقع الآن بين شبابنا وفتياتنا من استحلال المحرمات يندى جبين الإنسان أن يذكره. لسه ما فيش من شهرين شاب استفتى من لا يستفتى هل له أن يتزوج الفتاة بدون إذن وليها، فأجاز له، فأتى بزميلته أمام زميلين له في الجامعة وقال: زوجيني نفسك. قال: زوجتك. قال: وأنا قبلت. وأخذها وعاشرها معاشرة الأزواج. هذا يقع في مصر، في مصر بلد الأزهر. وإنا لله وإنا إليها راجعون. بل نستغرب هذا من شاب، إذا كانت قوانين الأمة الآن تدعو لهذا، قانون الأحوال الشخصية الجديد يدعو للزنا صراحة من غير مواربة. المادة 5 مكرر تنص على الآتي، اسمعوا واحفظوا: إذا طلق زوج زوجته ثلاث طلقات صحيحة لم يوثقها عند موثق العقود عند مأذون، فلا تزال زوجته يحل لها أن يعاشرها معاشرة الأزواج. رب العباد يقول فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولو وقع منه ذلك أي جامعها بعد الطلقة الثالثة عد زنا ويقام عليه حد الزنا، الآن بالقانون هي امرأته ما دام لم يوثقها عند المأذون. ولذلك لو رجل طلق امرأة ثلاث طلقات وذهب المأذون قال له اكتب لي طلقت امرأتي ثلاث طلقات، يقول له لا ما اقدرش اطلق لك ثلاثة لم تسجلهم عندي، اسجل لك واحدة بس وايش معاها لغاية ما تطلق الطلقتين تاني. بالقانون بالقانون وبالمأذون ما شاء الله صار ديننا المأذون هو المفتي. ثم الايه كل له فتوى اجعلوا تاءها سينا، فنحن في عالم الفسوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أي دين هذا؟ ولا ننتظر الساعة ولا ننتظر الساعة يستحلون الزنا بالنكاح والسحت بالهدية الرشوة بالهدية. لك عم الشيخ والله دي هدية، وكل الآن يقول لك أنا رايح أقدم للمدير هدية وللوزير هدية وللمأمور هدية. إيه الهدية دي؟ لصاحب الوظيفة وهو في الطريق إليه قد يزال من وظيفته، يقول لك تبديها للي بعده، هي ليست لشخصي ولكنها لوظيفته. وهل الهدية إلا ذلك؟ وكما قال عمر عندما قال أحد الناس هذه هدية قال ألا هل جلست في بيت أمك أكانت تأتيك؟ ما يأتيك وأنت في بيت أمك فهو لك هدية، أما ما يأتيك من أجل وظيفتك لتيسر أو تسهل أو تعين أو تبدل أو تغير لمصلحته شيء فثم الرشوة فثم السحت فثم اللعن والحرام. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهما. والسحت بالهدية، وهل صار الآن في حياتنا عمل يقضى بدون الهدية؟ استغفر الله، بدون السحت والرشوة؟ الآن لكي تأخذ ما لك من حق ما لم تدفع لا حيلة لك للوصول لحقك. تجد كل نصاب الآن ولك فتح عينك عم الشيخ، فتح عينك وفتح ايدك وفتح جيبك حتى تكون عرضة لينهب منك كل ناهب ويأخذ مالك بغير حق كل آخذ. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى القضاء الآن القاضي يصدر الحكم وتناوله الألف باكو على حسب القضية، لأن القضاء لها ثمن، في قضية باكو في قضية أرنب سموها أسماء عجيبة، أرنب وفار وتعلب شغل حيوانات كله وبهائم، تغير لك القضية وتنزع الملفات وتصنع ملفات جديدة من أجل البواكي من أجل البواكي التي لا يجد صاحبها معها يوم القيامة على ما أصابه من عذاب الله بواكي. والسحت بالهدية والربا بالبيع، يقول لك دي تجارة عم الشيخ ده بيع وشراء، إنما البيع مثل الربا، مش الربا مثل البيع، لا لا إنما البيع مثل الربا، يعني بذلك أن الربا أرقى وأنقى أنواع البيوع، والبيوع به تتمثل وهذا يسمى تشبيه منكوس، معكوس، مقلوب. انما البيع مثل الربا. عايزين نقول ان الربا حلال من كل الوجوه، ما في حرمة ابدا، مش كسب فلوس، ده في مكسب، تبقى شطارة وتجارة. احسن انواع التجارة العمل في البنوك، ونهب اموال العبيد، ونرابي لانفسنا ونرابي للعباد، يرابي للمدعين ويرابي مع المقترضين. ويخرج علينا بعض المخبلين يقول لا 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 نبص بس للوديعة، وبلاش مراباته مع المرابين، ها بلاش رباه هو، لا، هل ايداع الناس عنده ورد شيء من ربحه يسمى ربا؟ لا، ده عائد. كلنا الى الله عائد، وعن كل هذا سنسأل. وامور اجمع عليها علماء الامة، يأتي مخبول لا دين له ولا ورع عنده، يستحل ما حرم الله ليرضي عباد الله على حساب دين رب العباد. انها فتن اشراط الساعة الصغرى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي فتن تموج موج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فكم يساوي الدين عندنا من الدراهم؟ من أجل كم من الدراهم نستحل ما حرم الله ونحرم ما أحل الله؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولله در علي بن أبي طالب كأنه بيننا الآن يحكي حالنا، حين قال في الأثر الوارد عنه موقوف عليه لفظا مرفوع حكما لأنه حديث عن غيب صدر عن صحابي جليل، قال: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، ويكون أفسق من تطلع عليهم الشمس علماؤهم، منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، والربا بالبيع، قال: والقتل بالرهبة، تستحل دماء المسلمين على أنهم إرهابيين بنص الحديث، بالرهبة، إرهابي بيخوفني نقتله، ده مسلم، لا لا، لحيته تخرج دنات، دنات، قذائف، قذائف. لو أخطأ في أي أمة الآن في العالم فرد من دولة، هل يؤاخذ بالفرد الأمة بأسرها؟ لا يفعل ذلك إلا الظلمة، كما يفعل الآن في ليبيا، يعذب الشعب الليبي كله بسبب فردين، يشتبه في ارتكابهم ما يخالف قوانين الظلمة، تعذب بهم أمة وشعب بأكمله، يباد. هذا لا يقع إلا مع الظلمة، لكن لو وقع في شعوبهم، هل رأينا أمة تعاقب بسبب فرد؟ كل الملتزمين، لو أخطأ مسلم يؤاخذ به كل ملتزم، بل افترضنا أنه أخطأ ولم ينسب إليه الخطأ، ظلما وبهتانا وإفكا مبينا. حتى استحل جل القائمين على أمر المسلمين دماء المسلمين، فصارت تراق في طرقات المسلمين على أيدي المستسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أليست هذه من علامات الساعة؟ أي شيء فيما ذكرنا على الناس يخفى من علامات الساعة؟ ألا يؤمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. الصحابة لما ذكر النبي لهم ذلك قالوا: أو ذلك كائن يا رسول الله؟ معقول الكلام ده يحصل؟ أمتنا فضلت وعلى جميع الأمم كرمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحفادنا يدعون ذلك؟ قال: الأمر أشد من ذلك وأكثر من ذلك سيكون، إنهم ليصبح المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا. قالوا: أذلك كائن رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون، إنهم ليأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. جعل الله هذا وصفا للمنافقين في زمان النبي، فقال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الخاسرون، هم الفاسقون. تعالوا الآن، أليس هذا واقع جل الأمة؟ لو ذهبت للخمارة 1000 يعينك ليفتح لك الباب، باب السيارة، واللي يرحب بك، واللي نفض لك الكرسي، ها، واللي يقدم لك الهدايا، انت رايح الخمار. لكن لو رايح جامع المسجد تلاقي اللي واقف لك بعصاية، واللي ماسك لك سلاح، ها، هو رايح فين؟ رايح الجامع. في جل بلدان العالم الإسلام تفعل معروفا تكون مجرما، تأتي المنكر لك: يا سلام، شايف فلان ولد فهلوي تمام، بيفهم، قمة الذكاء، ما ذكاؤه، ينشر تمام، يسق مظبوط، ينصب، يرتشي، يجمع الأموال من كل طريق ومن كل فج، حلال كان أم حرام. نعم، هو ده اللي يمدح في الأمة الآن، بل تجد أقرب الناس إليك وأحرص الناس عليك من أبوك وأمك. حدث عن الآباء والأمهات بلا حرج، لا يكاد الرجل منا يذهب محاضرة إلا ويسمع شاك من أبيه وأمه، ما الشكوى؟ لا يريدان منه الذهاب للمسجد بحال. يا ابني صلي في البيت، ممنوع تربي دقنك، وإن رب يطرد من البيت ويغضب عليه أبوه وتبكي الليل والنهار أمه، كأن التزامه بدين الله سوق له إلى الجحيم. لكن يا سلام، يقول: شايف أخوك، شايف أخوك عايش حياته، يعني لما يروح عن نفسه ويروح السينما شوية والمسرح شوية، ها، ويلمع لحيته ويلبس آخر شياكة، عيش حياتك يا ابني. أليس هذا واقعنا الذي نسمعه الليل والنهار؟ أهذا يرضي الملك الجبار؟ أم هذا يورثنا غضب الحي القهار؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لو فتهل أن تحجبت يصدر لها قانون، يا سلام، لما المنقبت، لما لبس النسوة في الجامعات الميكروجيب والشرطات ما تحرك أحد، يوم منقبة دخلت الجامعة قامت الدنيا وما قعدت، حتى صدر قانون يحرم على المرأة دخول المدرسة أو الجامعة، الحرم الجامعي بالنقاب. بل في احدى البلدان الاسلامية صدر قانون يجرم الحجاب نفسه، طرحة، لو لبست امرأة طرحة ففيها سجن 6 اشهر. دولة متمسلمة للاسلام تنسب. اصبح الامر بالمنكر امر عام، مش امر خاص بفرد او افراد. منافقين، لصرت الامة كلها نفاق، على فيها صوت النفاق، مات فيها الاباء، مات فيها دعاة الحق، وظهر عليها عسالة الخلق. فكيف لا يكون ذلك كله من علامات الساعة، من قرب نزول العذاب والبأس الشديد؟ ولذا قص الله علينا حال أمم قبلنا قامت قيامتهم في الدنيا قبل الآخرة، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر في سورة شاب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة هود، حيث يصف الله نهاية كل أمة. ولما جاء
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.